الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. المساله 22، يقول الشوكاني رحمه الله: اجماع الصحابه حجه بلا خلاف. وهذا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه، قال: وهذا اتفاق بين اهل العلم أن إجماع الصحابة حجة، ولكن الخلاف إنما وقع في حجي إجماع من؟ إجماع من بعدهم. وذكرت قبل ذلك بأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، كذا محمد بن حزم، كذا هو مذهب داوود الظاهري، كذا الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، كذا الإمام الألباني رحمه الله عليه، وكذا الشيخ ابن عثيمين، على أن إجماع الصحابة إجماع الصحابة هو الحجة. قال: المسألة 29، إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور، لأنهم بعض الأمة، وإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة وأهل النصرين البصرة والكوفة ليس بحجة، لأنهم بعض الأمة. قال في المسألة 30، قال: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول، إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر من غير إلغاء للأول، أو إحداث تأويل غير التأويل الأول؟ يعني فرق بين إحداث قول بعد قول السلف، وفرق بين اتيان دليل على أدلة السلف. يعني مثلا، هل يجوز إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة ما، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ الجواب: قال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفقه، قال: وقيل الإمام أحمد: هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الصحابة؟ قال: هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. إذن لا يصح إحداث قول ثالث. لكن انتبه، لو أن اختلفوا على قولين، القول الأول يقول بالوجوب وذكروا عدة أدلة، فجاء ابن تيمية أتى بأدلة أخرى موافقة لهذا القول، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب: الصحيح نعم، ليس إحداث قول، وإنما هو مزيد من إتيان الإيه؟ من إتيان أدلة للقول، وليس إحداث قول. مفهوم هذا؟ وهذا ظاهر جلي لمن يقرأ لشيخ الإسلام. قال: فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، لأن الإجماع والاختلاف إنما هو في الحكم على الشيء بكونه كذا، وأما في الاستدلال بالدليل أو العمل بالتأويل فليس من هذا الباب. يعني ليس فرق بين الاستدلال للحجة على القول، وفرق بين أن تأتي بقول منافي للقول. أظن فهما. قال ابن القطان يحيى بن سعيد القطان، قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجماعا على الدليل لا على الحكم. وأجيب عنه أي الشوكان بأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها. نعم، إن أجمعوا على إنكار الدليل الثاني لم يجز إحداثه لمخالفة الإجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى الوقف، وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز. واضح؟ إذن فرق بين إحداث قول منافي للقول، وفرق بين مزيد استدلال للقول. واضح؟ 31، يقول الشوكاني: الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم، فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء، وفي المسائل الأصولية جمع جميع الأصول ما
من الأصوليين. وفي المسائل النحوية جميع قول جميع النحويين ونحو ذلك، ومن عدا أهل ذلك الفن هو في حكم العوام، فمن اعتبرهم في الإجماع اعتبر غير أهل الفن، ومن لا فلا. هذا أيضا نص ابن تيمية أن إجماع أهل كل فن حج في فنه. فإذا أجمع علماء الحديث على ضعف حديث ما فهو ضعيف، لا يأتي الفقهاء فيقولون لا إننا نعمل به أيضا، لا. يعني مثلا قال ابن تيمية على حديث إسماعيل بن عياش: لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن. وفي رواية: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. هذا حديث ويحتج به كثير من الفقهاء. قال ابن تيمية: وهذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة. يعني أهل المعرفة بهذا الشأن، مفهوم هذا؟ ضعيف. لماذا؟ لأن رواياته إسماعيل بن عياش يروي هنا عن الحجازيين، واضح؟ إسماعيل بن عياش رواياته فيها تفصيل، إذا روى عن الشاميين فروايته صحيح، إذا روى عن الحجازيين فروايته ضعيف. إذن الشاهد هنا إيه؟ هذا كلام البخاري في التاريخ الكبير، الشاهد أن هذه الرواية ضعفها أهل المعرفة بالحديث، فيأتي كثير من الفقهاء يحتج بها على أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. يقال: لا، أهل كل فن حج فيه حج في فنه. الثاني والثلاثون: لذلك إذا كان أهل كل فن حج في فنه، فإذا أجمع علماء المعتقد على مسألة ما وتداولوها في كتبهم، لا تأتي أنت بكتاب وتقول: فلان يقول بجواز ذلك وعلماء المعتقد أجمعوا على أنه لا يجوز ذلك. يقال: لا، هذا انحراف، انحراف في الفهم. يقول الشوكاني رحمه الله في المسألة 32: قال: قول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا، قال الصيرفي: لا يكون إجماعا لجواز الاختلاف. وكذا قال ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، وقال في كتاب الإعراب أن الشافعي نص عليه في الرسالة، وكذلك أحمد بن حنبل. قال ابن حزم: وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافا فهو إجماع، وهو قول فاسد. ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي. إذن أولا هذا مذهب الشافعي وأحمد كثير من الأصوليين على أن لا خلاف ليس إجماع. فإذا أراد مناظر أن يحتج على المناظر الآخر يقول له: وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف، وفلان قال بكذا ولا يعلم له مخالف، وهذا إجماع. كله لا يعلم له مخالف، ليس إجماع، وإنما هو دليل على عدم العلم. وعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس معنى أنك لا تعرف، ليس معنى ذلك أنه غير موجود. فلا أعلم خلافا ليس إجماع، مفهوم؟ وإنما يخبر القائل عن عدم علمه هو. واضح الكلام هذا؟ لذلك ابن حزم قال: ولو قال هذا محمد بن نصر المروزي. محمد بن نصر المروزي إمام كبير جدا، صاحب كتاب اختلاف الفقهاء، وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، صاحب كتاب مختصر قيام الليل، كتاب قيام الليل والتراويح. محمد بن نصر المروزي ده إمام موسوع، موسوع. ابن حزم يقول لك: حتى ولو قال هذا محمد بن نصر المروزي، معنى كده أن محمد بن نصر المروزي ده عند ابن حزم إيه؟ حاجة كبيرة قوي، مفهوم؟ قال: ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي فإنا لا نعلم أحدا أعلم منه لأقاويل أهل العلم. شوف دي كلمة خرجت من بين فكي أسد، ابن حزم ده ما حدش بيعجبه، مفهوم؟ لما يجي يسمع على حد يعني خلاص، يعني مثلا ما يجي يسأل عن كتاب الأوسط لابن المنذر، قال: لا نعلم كتابا في الفقه مثله، فكيف يوجد من هو أفضل منه؟ مفهوم؟ ولكن فوق كل ذي علم عليم. يعني حتى لو خرج هذا محمد بن نصر المروزي الذي هو أعلم الناس بأقاويل أهل العلم، لا يكون أيضا هذا إجماعا، فلا يعلم لهم مخالف. هذا إيه؟ هذا ليس إجماعا. مفهوم؟ طلعت زهراء لما كان بيتكلم في مسألة ما طلع على المنبر ويقول لك إيه والعلماء فعلوا كذا ولا يعلم لهم مخالف، هذا إجماع واضح. وكان وقتها التلفزيونات انتشرت، هو بيقول كده بيقول لك وقتها التلفزيونات كانت منتشرة واضح وبثوا هذه المسألة ولا يعلم لهم مخالف. ما يعلم مخالف لمين يعني التلفزيونات؟ إيه اللي يعلم المخالف؟ راجل جاهل، واحد بيسمع أعوذ بالله الناس دي يا أخي راجل جاهل. قال الشوكاني رحمه الله والأوامر على الوجوب، ولم يأتي من خالف هذا بشيء يعد به أصلا. الأمر يفيد الوجوب إذا كان مجردا افعل كذا، سواء كان في الآداب سواء كان في العبادات، الأمر إنما يقتضي الوجوب. إذا سمعت ربك يأمرك، إذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل كذا، وجب عليك المصير أن تمتثل هذا فورا. ثم قال في المسألة 33 هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ والحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصورة خاصة. اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار، يعني يريد أن يقول لك هل الأمر يفيد التكرار؟ الصحيح في هذا أن الأمر المجرد لا يفيد التكرار إلا إذا جاءت الدلالة تبين أنه لابد من التكرار أن تتمتثل له. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أنت سمعت مؤذن فقلت مثل ما قال، ثم هناك مؤذن ثاني سمعته لم ينتهي من الأذان، هل عليك وجوبا أن تمتثل لأن الأمر يفيد التكرار؟ الجواب لا، سقط الوجوب بالأمر الأول إلا أن يأتي دليل بالتكرار. واضح؟ يعني مثلا الحسن البصري من مذهبه أن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى فقط وجوبا، في بقية الركعات ليس بواجب. ليه؟ لأن الأمر لا يفيد التكرار. لكن النبي قال حديث رفاعة بن رافع حديث فعليم الصلاة قال له ثم افعل هذا في كل صلاتك. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقراءتها في كل صلاتك، إذن هذا يفيد، جاءت القرينة بأن هنا الأمر يفيد الايه؟ يفيد التكرار. واضح؟ قال الشوكاني أيضا في المسألة 34 فالحق قول من قال إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخي. يعني في مسألة هل الأمر على الفوام على الفورية أم على التراخي، يعني هل وجب عليك أن تمتثل فورا أم ممكن تتلكأ بعض الشيء؟ الجواب في هذا مذهب الجمهور الصحيح هو أن الأمر على الفور. يعني مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لك فرض إلا ذلك، في رواية ليس فإن ذلك وقتها، أنت نمت مثلا عن صلاة العشاء والعشاء إلى منتصف الليل وقمت مثلا قبل الفجر، الأوامر على الفورية، وجب عليك حينما تقوم لا تنتبه لأي شيء إلا أن تذهب تتوضأ ثم تصلي العشاء. لو كانت الأمر على التراخي ممكن تقوم تعمل لك شيء وبس كويت سادة كده زي ما حسين بيعمل، مفهوم؟ وعبال ما ياخد الشاي والبسكوت السادة ويشرب له شوية مية ولا بأس مثلا باتنين كيلو تفاح مع خمسة كيلو موز مع مش عارف كده. في ناس عندها المطلق، يعني المطلق يظلوا على إطلاق، مفهوم هذا الكلام؟ يقول لك بعد كده نبقى نقوم نصلي، ده على التراخي. طبعا كلام غلط غير صحيح، الأصل في الأوامر عنها على الفور. قال الشوكاني رحمه الله في المسألة 35 فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد وهو الحق وإليه ذهب الجمهور. هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ وهل يلزم القضاء أمر جديد أم لا؟ الشوكاني هنا بيقول فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد وهو الحق وإليه ذهب الجمهور. مين يضرب مثال؟ ها؟ حديث عائشة حينما سألتها معاذة العدوية فسألتها قالت لها ماذا؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ من الخوارج يعني؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. علم من هذا أن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. يعني الأصل أنه لا قضاء إلا بإيه؟ إلا بأمر جديد. قال الشوكاني والحق في المسألة 36 والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان، لأن الأحناف يفرقون بين الباطل والفاسد فيقولون بأن الباطل أعلى مرتبة من الفاسد، وهذا كلام خطأ، فإن البطلان هو أيضا مرادف لأمر الفساد، فإن الله سمى الشرك فسادا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، ذلك بأن الله الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل، فالشرك فاسد باطل. قال ولا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه، لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ومما يستدل به على هذا ما ورد في الحديث المتفق عليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد، وما كان ردا أي مردودا كان باطلا. وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرع وأنه باطل لا يصح، وهذا هو المراد بكون المنهي مقتضيا للفساد، يعني يريد أن يقول بأن الفاسد هو الباطل بخلاف تفريق الأحناف. الأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما كان فاسدا في أصله ووصفه، والفاسد ما كان صحيحا في أصله باطلا فاسدا في وصفه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو أن هناك إنسان باع ذهب بذهب لكن بزيادة، مع 2 كيلو ذهب قديم باعوا مثلا بكيلو ذهب جديد، حكم هذا حرام صحيح ولا لا؟ طيب ما هو وجه الحرمة فيه؟ وجه الحرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي منه سواء. فالمعاملة من أصلها البيع باطل ووصفها أيضا باطل. الأحناف يقول لك لا معلش، أصل المعاملة بيع، والبيع الأصل فيه الحل، خلاص كده. لكن الصفة دي هذه الصفة تغير، لكن البيع باق على أصله صحيحا. يعني مثلا أنا بقول لك 2 كيلو ذهب قديم معايا تبدله بكيلو ذهب جديد، فأنت قلت لي ماشي طيب خد القديم أهو واعطيني الذهب، المعاملة دي باطلة فاسدة، لأن الأصل أنا أبيع ما عندي ثم أشتري ما عندك. طيب دي باطلة فاسدة في أصلها ووصفها، خلاص كده. الأحناف يقول لك إيه؟ لا، أصل المعاملة دي بيع، والبيع الأصل فيه الحل. طيب الصفة، قال لك الصفة لا، الصفة دي هذه فاسدة. طب نعمل إيه؟ قال لك ممكن بقى إيه يغير، يعني ممكن يغير المسألة، لكن أصل البيع صحيح، ما ينفعش يقول أنا هرجع في البيعة، لكن ممكن إيه نغير، خلاص. لكن الجمهور قالوا إيه؟ لا، ده البيع نفسه باطل وينفع أرجع، ينفع أرجع فيه وأخذ ذهبي مرة تانية، لكن عند الأحناف لا، ما ينفعش ترجع لأن البيع إيه البيع تم، مش عندهم البيع بالأقوال، يتم بالأقوال، واضح؟ فتم البيع بالقول خلاص، لكن ممكن نغير الصفة، ما ينفعش تقول أنا هرجع في البيع إلا بقى لو أنه أقالك، هو اللي أعطاك من عنده خلاص، لكن البيع في نفسه في نفسي هذا إيه؟ ثابت. أما الصفة ممكن نغيرها، لكن البيع تقول أنا سأرد هذا الذهب وانتهى الأمر على كده، لا ما يصح. ليه؟ لأنه صحيح في أصله، لأن أصل البيع حلال وأحل الله البيع، أما الصفة هي التي باطلة. واضح كده الكلام مع عندهم في الفرق بين الفاسد والباطل؟ طبعا هذا كلام باطل، مفهوم؟ هذا كلام إيه؟ كلام باطل. واضح الكلام؟ فالفساد سمى الله الشرك فساد، سمى الشرك باطل، مفهوم؟ فالفساد مرادف ليه؟ لأمر الباطل، فيبطل البيع أصلا ووصفا. المسألة 37، قال: فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه. العام يشمل كل فرد تحت هذا العام. إذا قال النبي عليه السلام المسلم لا ينجس، إذن هو طاهر، إذن كل جزئية في هذا المسلم حكمها أنها، فالدم هذا جزء من ضمن أجزاء المسلم، فحكمه أنه طاهر، فلا يقال بأنه نجس لأنه مندرج تحت العموم، والعموم يشمل كل فرد وكل جزئية تحت هذا العام. واضح هذا؟ 38، الفرق بين العام والمطلق. قال: اعلم أن العام عمومه الشمولي، والعموم المطلق، وعموم المطلق بدلي، وبهذا يصح الفرق بينهما، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية. والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلي يحكم فيه في كل فرد، وعموم البدل كلي، انتبه، من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد ولكن شائع. يعني إيه الكلام ده؟ عندي عام وعندي مطلق، مفهوم؟ كيف أفرق بينهم؟ العام له صيغ ويشمل كل فرد تحته، فهو ما بين اثنين فصاعدا، هذا يسمى ايه؟ يسمى عام، تحته عدة أفراد وله صيغ، الأسماء الموصولة كلام عام، نكرة في سياق النفي كلام عام، نكرة في سياق الشرط كلام عام، مفهوم؟ يبقى العام تحته عدة أفراد يشمل كل فرد تحته. أقول لك مثلا: أطعم الطلبة، كل طالب عندك أطعمه. إذا جاءك طالب فأطعمه. يبقى أنا هنا بعمل إيه؟ أطعم كل طالب عندك، يبقى أنا عندي طلب، أطعم من فيهم؟ أطعم جميع الأفراد، فيه 100 فرد أطعمهم جميعا، لأنه هذا كلام إيه؟ كلام عام. وكلمة كل من صيغ العموم، خلاص كده؟ يبقى العموم عمومه إيه؟ شمولي، يشمل جميع الأفراد. هتخصص طالب من دون طالب، يبقى هذا يحتاج لدليل. كده كويسين ماشيين كده؟ المطلق ليس له إلا صيغة واحدة، صيغة واحدة، ألا وهي نكرة في سياق إثبات. نكرة في سياق، يعني إيه في نكرة في سياق إثبات؟ أقول مثلا: يا يوسف أطعم طالب. أنا عندي هنا 100 طالب، خلاص كده؟ أطعمهم جميعا ولا طالب واحد منهم؟ طالب واحد بس منهم، لكن الطالب ده فرد شائع مش معلوم، لا زيد ولا عبيد ولا أسامة ولا بتاع ولا الكلام ده، يبقى المقصود منهم ايه؟ واحد فقط، فإذا أطعم يوسف واحد منهم فقط فقد وفى. فهم؟ لكن الواحد ده إيه؟ شائع، اللي يختاروا بقى هو، لكن المهم يكون في آخر المطاف إيه؟ واحد. لكن أطعم كل الطلبة أو أطعم الطلبة، الطلبة هذه إيه؟ نكرة؟ لا، الطلبة، فيشمل هذا العموم كل فرد تحته فيطعم الجميع. أما النكرة في سياق الإثبات هذا فرد شائع فقط، يعني بقول لك إيه؟ عندي في البيت عندي رجل، يبقى أنا عندي رجل، صح كده؟ طيب رجل دي نكرة في سياق الإثبات، أنني أثبت أن عندي رجل. لكن مين هو؟ أنت هتفكر بقى زيد ولا عبيد ولا أسامة ولا محمود ولا مين؟ إذن فرض إيه؟ شائع، لكن في آخر الأمر هو فرض واحد. مفهوم هذا الكلام؟ فيسمى إيه؟ مطلق. مفهوم هذا الكلام؟ يسمى مطلقا. إذن الصيغة الواحدة للمطلق أن تأتي نكرة في سياق الإثبات. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، مطلق، ويقيد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فين المطلق؟ فين صيغة المطلق؟ هذه صيغة عام، واضح؟ وفعل النبي فرض من أفراد العام، هذه صيغة إيه؟ عام. إذن المطلق هو فرض إيه؟ شائع، يأتي في سياق نكرة، تأتي في سياق الإثبات، فتحرير رقبة. يبقى الرقبة هنا عام ولا مطلق؟ أحسنت. ليه؟ لأن رقبة نكرة في سياق الإثبات، لكن هذا فرض شائع. أي رقبة؟ مفهوم؟ إلا أن تأتي مقيدة، فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى هي رقبة مؤمنة بغض النظر عن من هو، فهو فرض شائع لكن ليس عموم. واضح كده الفرق بين العام والفرق بين المطلق. إذن العام عمومه شمولي، يشمل كل فرد تحته وله صيغ. أما المطلق عمومه إيه؟ بدلي، وهو فرض شائع نكر في سياق إثبات، لا يأتي بكلمة كل مثلا، لا يأتي بنكر في سياق الشرط أو النفي، لا، إنما يأتي في سياق الإيه؟ في سياق الإثبات. فإن تنازعتم في شيء، شيء نكر في سياق الشرط، فإن تنازعتم في شيء، هذا يفيد إيه؟ العموم، لأنه يشمل أفراد كثيرة جدا. واضح الكلام كده؟ يبقى عرفت الفرق بين العام والفرق بين المطلق. فهم هذا؟ قال الشوكاني الخطاب في المسألة 39: الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله عليه السلام تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب، وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج. يعني إذا الأصل أن النبي إذا أمر واحد من الأمة بأمر فهو عام للأمة جميعا، قولي لرجل كقولي لمئة، هذا عام للأمة، واضح هذا؟ أما إذا اختص النبي رجلا وقال له هذه خاصة لك، كمثل حديث خالد براء بن مالك حينما ذبح جذع، حينما ذبح قبل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له، فقال يا رسول الله إني عندي جذع، قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، اذبحها ولن تجزئ عن أحد. إيه؟ يبقى هذا خاص بمين؟ بخالد براء بن مالك، خلاص كده، بما يسمى عند الأصولين بإيه؟ واقعة عين لا عموم لها، خلاص كده، واقعة عين لا عموم لها. وقضايا الأعيان لا عموم لها. قضايا الأعيان لا عموم لها يعني هذه خاصة بهذا الرجل ولا تعدى إلى غيره، مفهوم؟ يعني مثلا كما ذكرنا هذا، اذبحها ولم تجزئ عن أحد بعدك. فلو أن إنسان ذبح قبل الصلاة في زمننا هذا، ثم بعد ذلك علم الحكم، ثم بعد ذلك أراد أن يذبح ولكن الجزع ما كان لها 6 أشهر، أراد أن يذبح الجزع، هل تقول له هذه قضية عين أم قضية حال؟ يعني إيه الفرق بين قضية العين وقضية الحال؟ قضايا الأحوال إنما تكون خاصة لمن كان له مثل الحال، قضايا الأعيان إنما تكون خاصة لهذا الفرد فقط. يعني مثلا لو كنا بأنها قضية حال لا عموم لها. لو أن رجل في زماننا هذا، خلاص كده الرجل ده ذبح قبل الصلاة وما عندوش أضحية تاني إلا حتة معزة قد كده عندها 6 شهور، قال لك والله ما عنديش إلا دي، ينفع أذبحها بعد الصلاة؟ لو قلنا بأن هذه قضية حال، إذن حال هذا الرجل كمثل حال خال براء بن مالك، إذن نقول له اذبح، وتسمى بقضايا الايه؟ بقضايا الأحوال. خلاص كده؟ لو قلنا بأنه لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، بإنما وجب عليك أن تأتي بإيه؟ تأتي بأضحية. خلاص كده؟ إذن قلنا بأن فعل الخال البراء بن مالك خاصا به بعينه هو ولا يقاس عليه غيره، إذن كانت خاصة بالعين تسمى قضية عين لا عموم لها. لو كانت خاصة بالحال يبقى يجوز لكل من كان حاله مثل حال هذا الرجل، إذن يفعل لأنها قضية حال، مفهوم هذا؟ لكن الصحيح التفريق، صحيح التفريق، معلش انا عارف ان انت ذهنك، لكن اصبر، التفريق بين ماذا وذا؟ الاصل ان الامه تشترك في الحكم الذي حكم به النبي عليه الصلاه الا ان يقول ولن تجزئ عن احد بعد. فلما قال لخال البراء بن مالك ولن تجزئ عن احد بعدك، يبقى ده اسمه قضيه عين ولا قضيه حال؟ احسنت، جميل، ممتاز جدا، مفهوم؟ طيب، حينما ربط أحد الصحابة وهو أبو دجانة في غزوة أحد العصابة الحمراء، وكان يمشي متبخترا أمام المشركين، ماشي كده، إيه مشي التبختر رايح جاي قدامه، ساب الجيش وراح قدامهم هناك عمال يمشي رايح جاي، وهم عارفين أبو دجانة، فقال الصحابة إن أبا دجانة عصب العصابة الحمراء. العصابة الحمراء كان في الجاهلية لما يدخل مثلا في قتال مع قومه كان يعصب العصابة الحمراء، يعرفوا أن الرجل ده بيقاتل حتى الموت، مفهوم؟ فقالوا إنه ربط العصابة الحمراء وجعل تبختر، فقالوا يا رسول الله إن أبا دجانة يمشي مشية المتكبر، وأن تعرف أن الكبر حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن. يبقى خصها بأبي دجانة ها؟ ولا هي عامة لكل من كان حاله مثل حال أبي دجانة؟ عامة. فلو أن مثلا جاء جندي جاء يتبختر أمام المشركين، واضح، في ساحة الجهاد، مشي الكبر كده ويتعاظم، وانتوا مين انتوا يعني، واضح ده، انتوا في 5 دقائق كلكم تتفوروا، مفهوم الكلام؟ واضح الكلام كده؟ انتوا مين ومش ويتكبر عليهم كده؟ هذا محمود ولا لا؟ محمود في هذا الموطن، اذا ليست خاصة بأبي دجانة، فهي عامة لكل من كان حاله مثل حال، فتسمى واقعة حال، لكن لا عموم لها، ليس أي أحد يتكبر، مفهوم؟ لكن في هذا الموطن ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى هذا السنة واقعت إيه؟ واقعت حال. نفهم هذا الكلام؟ طيب أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. قضية عين أم قضية حال؟ ها؟ قضية عين أم قضية حال؟ انظر بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع، يعني لا حكم للرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، يعني لا رضاع محرم إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يعني لو واحد فطم ورضع بعد ذلك، يعني مثلا زوجتك فطمت ابنك بعد سنة مثلا أو سنة ونصف، فطمته بعد أن فطم، هي رايحة مثلا السوق بتشتري حاجة، تقول لها بالله عليك خدي فلان عندك عشان مش عارف اشتري منه حاجة، هي خديته الوضع عمال يعيط، راحت مرضعة خلاص كده، قعد معاها مثلا 2 أو 3 ساعات قاعد بترضع، كل ما يجوع ترضع، رضعته بتاع 43 رضع. مفهوم؟ طيب جاء الولد هذا كبر، أراد أن يتزوج ابنة هذه الجارة، يتزوجها ولا لا؟ تزوجها، لأن خلاص الرضاع الذي أرضعته المرأة لا حكم له، باطل، لأن الولد قد فطم. طب لو لم يكن فطم، لا لا يجوز، خلاص كده، يبقى هذا رضاعي لا حكم له، يتزوج هذه البنت لا بأس بذلك، خلاص كده. طيب تعال بقى بحديث معايا، حديث مين اللي احنا بنتكلم فيه؟ سهيلة زوجة حذيفة وسالم مولاه، لأن حذيفة كان قد اتخذه ابنا في حال الجاهلية، فلما أسلم، أسلم سالم أولا ثم أسلم سيده حذيفة فجعله مولى، خلاص كده. لما كبر حذيفة سالم فقالت يا رسول الله إني أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة، لأن سالم كبر واضح وقاعد في البيت معانا، فقال أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. هل دي قضية حال؟ يعني كل من كان حاله مثل حال أبو حذيفة وسالم ومش عارف يمشي من البيت ترضعه امرأته 5 رضعات، ها؟ يبقى قضية حال، أم هذه قضية عين خاصة بسالم وأبو حذيفة وسهيلة والتلاتة ماتوا واضح وانتهى هذا الحكم؟ انتهى هذا الحكم لأنها قضية عين، لأن خارجة عن الأصل، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل، خرج عن، خلاص خرج عن الأصل. هو سالم ما كانش اتفطم حتى يقال بأن الرضاع له حكم أيضا يحرم؟ زي مثلا ما جاء رجل إلى موسى الأشعري قال يا أبا موسى إني أداعب زوجتي فمصصت من لبنها، ما حكمه؟ قال صارت محرمة علي. خلاص بقت أمه، خلاص بقت محرمة علي، يعني بقت أمه من الرضاع، يعني مفهوم هذا الكلام؟ طيب صارت محرمة علي، فذهب إلى ابن مسعود، ابن مسعود قال يا ابن مسعود إن ابن موسى الأشعري قال لي كذا وكذا، قال أهكذا قال لك؟ قال نعم، قال أتي معي. راح واخده وراح لمين؟ لمجلس ابن موسى الأشعري، قال يا أبا موسى أتظن أن هذا لم يفطم؟ وبيشاور له كده، انت فاكر ان ده لسه ما تفطمش عشان تقول له حرمت عليك بقت امك، بقت امه خلاص، يعني ابنه بقى اخوه، ايه الكلام ده؟ مفهوم؟ فقال ابو موسى رضي الله عنه قال لا تسالوني ما كان هذا الحبر بيننا، ابن مسعود يعني حدش ايه يسالني ما كان ابو موسى ابن مسعود موجوده. يبقى لو كانت دي قضيه، يبقى لو كان امر رضاع الكبير ده ماشي وجائز وعادي، هذا كلام غير، هذا كلام لا يعرفه العقلاء اصلا، فانها قضيه ايه؟ عين. ومات حذيفه رضي الله عنه، ومات مولاه سالم، وماتت سهيله زوجته، وانتقلوا الى ربهم، وابن حزم يجزم بان كل فرد من افراد الصحابه في الجنه، وكلا وعد الله الحسنى، انتهت المساله خلاص. اذا كان هذا حكما لهم وايه؟ وانتهى الحكم بموت سالم وحذيفه وزوجته، خلاص ليه بقى بيعيدوا فيها ويلوكوها على ألسنتهم؟ خلاص انتهت المسألة. يبقى هذه قضية ايه؟ عين لا عموم لها، مفهوم؟ يبقى فرق بين قضايا الأعيان وفرق بين قضايا الأحوال، مفهوم هذا الكلام؟ إذن قضايا الأعيان يعني هذا خاص بمن؟ خاص بواحد بعينه ولا ينتقل إلى غيره. خلاص كده الكلام؟ يسمى قضية عين. أما قضايا الأحوال فهذا الحال يجوز لفلان وفلان وفلان إذا اشترك في نفس الحال. واضح هذا الكلام؟ قال الشوكاني رحمه الله: قال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني لو أن النبي كان أمامه شيء ولم يستفصل، أو سئل عن شيء ولم يستفصل، أو قال شيء ولم يستفصل فيه، فهذا الكلام حكمه أنه العام. يعني مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم، مش يستفصل. ممكن يكون القبر في الخلف، وممكن يكون القبر في القبلة، ممكن يكون القبر على يمينك أو على شمالك. لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام مع وقوع الاحتمال. ممكن هذا، إذن ينزل الحكم منزلة العموم في المقال، فسواء كان القبر أمامي أو خلفي، عن يمينة أو عن يساري، فؤية ولا تحتية، كل هذا إيه؟ لا يجوز الصلاة في هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال وفي مقام الاحتمال، فيكون الحكم إيه؟ يكون الحكم له العموم. يقول الشوكاني: حكم العام الوارد على سبب خاص، وورود العام على سبب خاص. وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في البحر، بحر المحيط. إذن ذكر فرد من أفراد العام، قول الحكم العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص، يعني مثلا: وأقمنا الصلاة، وأتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. إذن هذا الحكم على سبب خاص، وهم زوجات النبي عليه السلام. هل يخصص زوجات النبي عليه السلام بذلك؟ الحكم الوارد على سبب لا يفيد التخصيص. مفهوم هذا؟ حكم الظهار حينما جاءت المرأة المجادلة، أهو خاص بهذه المرأة فقط؟ الجواب لا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الشوكاني أيضا في المسألة 42: ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يخصص به العام. أنا بقول كده مثلا: أطعم الطلبة، وأنا عمال أذكر بالأمثلة بالأطعام عشان تفوق افهم. أطعم الطلبة يبقى يشمل إيه؟ ده عام ولا مطلق؟ ها؟ جميل جدا كده، فهمنا الفرق بين العام والمطلق. ثم قلت: وأطعم محمدا. تيجي مثلا ما تطعمش أحد وتطعم محمد فقط؟ لا، محمد هذا فرد من أفراد العام، أعطيته حكما أطعم بما يوافق حكم العام، لا يخصص به العام، وإنما قد يفيد الاهتمام. واضح هذا الكلام؟ ماشي اهي. إذن إعطاء فرد من أفراد العام حكما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. من هنا: فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى حكم الإيه؟ التيمم. الصعيد كل ما كان على وجه الأرض. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعل لي التراب طهورا، هل يخصص التيمم بالتراب؟ التراب أعطي حكما يوافق حكم العام في التيمم، لا يخصص به العام. مفهوم؟ لا يحتكر إلا خاطئ، الاحتكار حبس السلعة. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتكار الطعام في سنة ابن ماجه، فهل يخصص الاحتكار بالطعام فقط؟ لأن الطعام فرض من أفراد العام، لكن ذكر تقييدا، ذكر تخصيصا، هذا إيه؟ لأهمية الطعام. لكن متى أخصص العام؟ لو أعطيت حكما يخالف حكم العام. أطعم الطلبة إلا زيدا، إلا زيدا، فأعطيت زيدا حكما يخالف حكم العام، إذن أنا سلبت زيد من العموم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إلا يبقى هنا سلبت الإيه؟ المقبرة والحمام. مفهوم هذا الكلام؟ إذا صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة، هذا كلام إيه؟ كويس جدا. صلاة النبي 11 ركعة أو 13 ركعة حكما يخالف حكم العام أم يوافق حكم العام؟ فهمت هذا؟ يبقى هذا حكم يوافق حكم العام، لا يخصص به، لا يخصص به العام. فهم؟ يقول الشوكاني في المسألة 43: إذا كان التخصيص بمبين أنه حج في الباقي وإليه ذهب الجمهور وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، لأن اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حج في كل واحد من أقسام ذلك الكل. خلاص كده يكون حج في ذلك إيه؟ في كل فرد من أفراد هذا القسم. ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية، فإخراج البعض منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي، ولا يرفع التعبد به ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل، للازم الدور وهو محال. يعني كلام خلاصته الشوكاني يقول لك إذا جاء نص عام يشمل كل فرد، واضح، ثم جاء نص إما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين وإما بقول، واضح، خصص شيئا ما من ضمن هذه الأقسام، فلا تقيس بقية الأقسام على هذا الذي خصص. يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، هذا عام ولا لا؟ عام في الفريضة والنافلة، لكن هل هذا على إطلاقه فيشمل حتى أننا نصلي سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الظهر وسنة العصر وسنة الفجر جماعة؟ الجواب لا. لماذا؟ فإن النبي بيّن بفعله أن صلاة الجماعة إما في الفريضة جاء الدليل بها، إما في صلاة الكسوف جاء الدليل بها، إما في صلاة العيدين جاء الدليل بها، صلاة الاستسقاء جاء الدليل بها، قيام الليل في رمضان جاء الدليل بها. أن تقيس خلاف ذلك على هؤلاء باحتجاج العموم، أقول لك لا. قل لي طب ما هو في أشياء خرجت من عموم، نقول نعم، إذن يبقى العموم على عمومه، لكن ما لم يرد إيه؟ دليل يخصص. وترك النبي تخصيص، وترك النبي بيان، فترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة في نافلة الظهر والفجر والعصر والمغرب والعشاء، مفهوم هذا؟ تركه مع قيام المقتضي السبب كان يستطيع وترك، فالترك سنة والفعل والفعل بدعة. إذا لا تقل أنا سأصلي صلاة الضحى جماعة وصلاة سنة الظهر جماعة، ليه؟ قياسا على صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة فيقال لا، أو للعموم فيقال لا، فإن العموم دخلوا إيه؟ دخلوا هذه التخصيصات، فيبقى الباقي على ترك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في المسألة 44: حكم عطف بعض أفراد العام عليه. المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم، وفائدته التأكيد، وكأنه ذكر مرة بالعموم ومرة بالخصوص، وهذا هو الظاهر. إذن إفراد الخاص بعد العام لتأكيد ماذا؟ لتأكيد الخاص والاهتمام به، يعني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. طيب الصلاة الوسطى التي صلاة العصر أليست هي داخلة تحت العموم الأول حافظوا على الصلوات، ولكن أفردها للتأكيد ولأهمية هذه الصلاة. قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أليس العمل من الإيمان؟ بلى، إنه من الإيمان، ولكن أفرده ليس للمغايرة، هو عطف، ولكن لأكادية العمل ولأهمية العمل. فلما يقول مثلا المرجئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل هنا جاء في حرف عطف، وحرف العطف هنا يقتضي المغايرة. إذن العمل غير الإيمان، فليس العمل من الإيمان. يقال لا، حرف الواو هنا واو الوصل، ليس واو العطف. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الواو هنا المغايرة، ها كفر يعني، في السماء إله وفي الأرض إله، غير الذي في السماء، لا، إنما هي واو الإيه؟ الوصل. رب المشرقين ورب المغربين. الواو هنا للمغايرة ولا للوصل؟ الوصل. الذين آمنوا وعملوا، واو الوصل، وعملوا أفردت عن الإيمان للتأكيد ليس للمغايرة، أي لتأكيد العمل وإن كان من الإيمان. واضح؟ المسألة 45، الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به خاص. ما الفرق بين عام مخصوص وعام يراد به خاص؟ قال الشوكاني: ولا يخفاك أن العام الذي أريد الخصوص هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه. إذن الشوكاني هنا بيعمل إيه؟ يقول لك العام الذي يراد به خاص هذا خرج بإيه؟ سياقه في القرينة. يعني مثلا تقول قول الله عز وجل كما ذكرت لك: يا أيها الناس، هذا عام، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله. يبقى يا أيها الناس عام يراد به عموم أم عام يراد به خاص وهو المشركون؟ عام يراد به خاص. إذن أنت بتعرف من القرينة، من سياق الكلام، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب تدمر كل شيء، هل دمرت نبي ذاك الزمان وأصحابه؟ لا. وأوتيت من كل شيء، مع أن هذا عام، هل أوتيت ملك سليمان؟ الجواب لا، وإنما أوتيت من كل شيء بما يخصها. إذن عندي عام يراد به خاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مع أن الذي قال هذا هو رجل واحد فقط أو مسعود. مفهوم هذا؟ إذن كيف أعرف العام الذي يراد به خاص؟ إنما تعرفه من سياق الكلام ومن قرينة الكلام. واضح هذا؟ إذا قال جابر رضي الله عنه: كنا أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هل هذا عام يراد به عموم فكل فرد من أفراد الصلاة؟ الجواب لا، أنت بتركع لا تضع يديك على اليمين على اليسرى على الصدر، وأنت ساجد لا تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وأنت قائم من السجود لا تضع اليمنى على اليسرى على الصدر. إذن أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، إذن هذا عام يراد به خاص وهو القيام، وهو القيام. واضح هذا الكلام؟